إذاعة الصين الدولية تقدم طريق الحرير، برنامج إذاعي يمد جسور الصداقة والود بين الشعبين المصري والصيني. طريق الحرير خطوات متواصلة على درب التعاون المصري الصيني. طريق الحرير فقرات منوعة نعرض فيها الثقافة والسياحة والاقتصاد والعادات والتقاليد في مصر والصين. طريق الحرير، الصين بعيون مصرية.
مستمعين الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طريق الحرير.
في طريق الحرير نلقي الضوء على العلاقات المصرية الصينية عبر العصور المختلفة.
طريق الحرير، الثقافة والاقتصاد والمجتمع والسياحة والفنون، جوانب ترابط لا تنتهي ومظاهر حضارية تاريخية.
طريق الحرير طريق ممتد بين الحضارة الصينية والمصرية.
في طريق الحرير نلقي الضوء على كل الجوانب المشتركة بين البلدين.
كل هذا فقط في طريق الحرير، ومعكم في التقديم
محمد العربي
وإيمان مصطفى.
والآن أعزائي المستمعين مع فقرة الصين بعيون عربية، والتي نتعرف من خلالها على كيفية نطق اللغة الصينية من خلال الاستماع إلى بعض الكلمات الصينية ومعرفة معنى تلك الكلمات. يقول المثل الصيني: القطط تحب أن تأكل الأسماك، لكنها تخشى أن تبل أظافرها، والذي يعني باللغة الصينية والمثل الصيني يوضح أن غالبية الناس، إن لم يكن جميعهم، يحبون ربح المال، ولكنهم في الوقت ذاته يخافون من المخاطرة ومن مواجهة المجهول، ومن هنا فالكثيرون بسبب ذلك الخوف يفقدون الكثير من الفرص التي ربما تكون جيدة. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية. فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فكونوا معنا.
沉默爱你，不 只有多久？我愿付出我的生命和所有，我要你不顾一切跟我走，去向那完美世界的爱和自由。
أهلا بكم مستمعين الأعزاء، مستمعي طريق الحرير، وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع. واليوم نتحدث عن فن تنسيق الزهور عبر العصور في مصر والصين. فن تنسيق الزهور ليس فنا حديثا وليس وليد لحظته، إنه واحد من أقدم الفنون وأعرقها، حيث اهتم الناس منذ القدم بالزهور والعناية بها وكذلك تنسيقها، فهي كانت من أساسيات الجمال والتزيين وما تزال. فيعود تاريخ تنسيق الزهور إلى عصر الفراعنة في مصر، حيث أنه أقدم عصر معروف، حيث تم اكتشاف ذلك عبر القطع الفنية والنقوش على الجدران وزينة القبور. وفن تنسيق الزهور في هذا العصر يعتبر واحداً من الفنون الكلاسيكية، فقد اهتم المصريون القدماء بتنسيق الزهور، وخاصة العائلة الحاكمة التي أولت اهتماماً كبيراً به، فاستخدموا الزهور في أعمال التزيين بالإضافة إلى الفواكه وأوراق الأشجار، وكانت الأعمال ذات الذوق الرفيع والمستوى المتميز تستخدم في المواكب وحتى في الدفن، حيث كان الاختيار يتم حسب الدلالة الرمزية لها، مع التركيز على الأهمية الدينية كزهور اللوتس، والتي غالباً كانت تستخدم في تنسيقات الزهور، فهي من الزهور المقدسة عند إيزيس إلهة القمر. ويعتقد أيضاً أن البتلات البيضاء في اللوتس الأبيض ترمز إلى رع إله الشمس، وكانوا يستخدمون البنفسج والياسمين والنرجس والأكاسيا والخشخاش. واعتمد التزيين غالباً على وضع الزهور في زهريات، وكانت التقنيتان الفنيتان هما التكرار والتبديل، فكانت تلف زهرة حول حافة الزهرية ويتم تبديل الألوان، الأزرق يليه الأخضر ثم الأزرق مجدداً، ويساعد هذا في إنجاز مظهر بسيط مع الحفاظ على استخدام الألوان الرئيسية والمشرقة. أما في الصين القديمة ففي عصر مملكة الهان كانت الزهور عنصراً أساسياً في الطب والتعليم الديني، فشغلت الزهور مساحة كبيرة في الثقافة الصينية، لكن لم يكن ذلك بتنسيق الزهور وحسب، حيث لم يحظى بكثير من الاهتمام بقدر الأعمال اليدوية الأخرى التي جعلت من الزهور موضوعاً لها كالرسم والنحت. وقد زينت أنواع الأقمشة المستخدمة في كافة المجالات بالزهور، وتوجد الرسوم في الزهريات والبلاط والمطويات والحرير، وكانت منحوتات الزهور تتم على الخشب والبرونز واليشم والعاج. وكما في الحضارات السابقة فقد اعتمد التنسيق على رمز الزهرة، فأشجار الخيزران مثلاً ترمز إلى طول العمر، وكذلك الأمر بالنسبة للدراق، ويرمز الزنبق والرمان والسحلب إلى الخصوبة. وكانت أكثر الزهور تشريفاً من بين جميع الزهور يعود الصليب، فكانت تعتبر ملكة الأزهار، وترمز إلى الثروة والحظ السعيد والمكانة المرموقة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
عرفت معنى الحب أول ما جت عيني في عيني، لقيت في حضنك اللي عايزه من الحياة، لقيت في حبك قلبي عايش بس ليك، عرفت معنى الحب ايه. أول ما جت عيني في عيني لقيت في حضنك اللي عايزه من الحياة، لقيت في حبك قلبي عايش بس ليك، وعدنا عمري هعيشه ليك، قلبي وروحي بين ايديك، هنسى اللي فات من اللحظة دي عمري ابتدى. وعدنا عمري هعيشه ليك، قلبي وروحي بين ايديك، هنسى اللي فات من اللحظة دي عمري ابتدى. نسيتني اوان تعب الايام، مش فارقه هموم دنيا بحالها، ده انا قلبي ارتاح. نسيتني اوان تعب الايام، مش فارقه هموم دنيا بحالها، ده انا قلبي.
عدنا معكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية، واليوم نتحدث عن اقتراب مصر من تحقيق أعلى صادرات بتاريخها. أكدت وزارة التجارة والصناعة المصرية تتخطى حجم الصادرات المصرية حاجز 31 مليار دولار خلال عام 2021. وفسر مصدرون أسباب الزيادة في الصادرات المصرية إلى اعتماد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلاً للدول التي توقفت مصانعها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى خطوات تحفيز الحكومة المصرية للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية. وبتحقيق مصر حجم صادرات سلعية بقيمة تتجاوز 31 مليار دولار خلال عام 2021 تسجل أعلى قيمة على الإطلاق في تاريخ الصادرات السلعية المصرية، لتتجاوز أعلى رقم حققته في عام 2019 وبلغت 25.6 مليار دولار. وترى وزارة التجارة والصناعة أن هذه الزيادة في حجم الصادرات تثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية عام 2019، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن. وحققت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة ارتفاعاً لتسجل 5.4 مليار دولار في أول 10 شهور في عام 2021 بنسبة نمو 42%. وبحسب بيان رسمي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فقد استحوذت صادرات القطاع على نسبة 20% من إجمالي صادرات مصر السلعية، واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر بنسبة 29% من إجمالي الصادرات الكيماوية، تلتها دول آسيا والدول العربية بنسبة 21% لكل منهما. كما أرجع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية سبب نمو صادرات الكيماويات إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر مع الدول الأفريقية، والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية ودول اتفاقية الميركسور، وصدرت مصر للأخيرة كميات ضخمة من الأسمدة، وتسلمت مصر رئاسة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا للمرة الثانية بعد مرور 20 عام تماماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001، وأطلقت مصر خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة من عام 2021-2025 لكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية. كما سبق أن وقعت مصر في عام 2010 اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية ميركسور، والتي تتيح امتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول لحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وفي سبيل تحقيق ذلك قرر إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته في ظل أهمية ملف التصدير، حيث يمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل إلى ختام فقرة الاقتصاد. فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فانتظرونا.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء، مستمعي طريق الحرير، وموعدنا الآن مع جولتنا السياحية. واليوم نتجول بين متحف القصر الوطني في الصين ومتحف الفن الإسلامي في مصر. يستمد متحف القصر الوطني سحره من المدينة المحرمة الشهيرة، وتنبض أصالته من قلب التاريخ الصيني الغني بالثقافة المستوحاة من العادات والتقاليد المميزة. ويقع هذا المتحف المذهل في ضواحي مدينة تايبي، وبدأ العمل عليه منذ عام 1962. يمتد المتحف على مساحة تقدر بحوالي 198 هكتاراً، ويتميز بهندسته المعمارية المذهلة، حيث تم تصميم الهيكل الخارجي على طراز الأبنية الموجودة في المدينة المحرمة ببكين. ويتضمن البناء المكون من 4 طوابق تصاميم ملكية صينية تقليدية تعود إلى حقبة الحكم الإقطاعي، وتستخدم الطوابق 3 الأولى للمعارض واستضافة الفعاليات الثقافية المختلفة، كما تم تخصيص الطابق الرابع ليكون صالة كبيرة يستطيع الزوار الاستراحة فيها، ويحتوي المتحف على أكبر مجموعة في العالم من القطع الأثرية واللوحات الفنية الصينية التي لا تقدر بثمن. وتضم هذه المجموعة سبائك البرونز القديمة ولوحات ومخطوطات بأجمل أنواع الخط الصيني، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الكتب النادرة التي كانت تملكها العائلة الإمبراطورية الصينية في السابق. تتكون المجموعة الكاملة من حوالي 650 ألف قطعة تعود إلى حقب زمنية مختلفة، ويعرض منها 1700 قطعة بوقت واحد فقط أثناء فترة كل معرض يقام داخل المتحف لمدة 3 شهور. وعلى الجانب الأيسر من المتحف تقع حديقة هوتشيشان التي تعرض عناصر تقليدية من فن البستانة الصيني، كما يوجد داخلها أجنحة مزينة بأقوال مأثورة نحتها أشهر الخطاطين الصينيين. ومن الصين ننتقل بجولتنا إلى مصر، وبالتحديد إلى متحف الفن الإسلامي الذي يضم أكبر وأروع مجموعة من الآثار الإسلامية على مستوى العالم. وبدأت فكرة تجميع وعرض التحف الإسلامية عام 1880، ومنها تم تأسيس مبنى المتحف، وتم افتتاحه عام 1903 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. تضرر المتحف عام 2014، وقد تم تجديده وافتتاحه عام 2017، وهو يتكون من طابقين، ويضم المتحف أكبر مجموعة للقطع من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، والتي تسمح للزائر بالتجول عبر جميع فترات التاريخ الإسلامي، حيث تنوعت موضوعاتها من فلك وطب وعمارة وغيرها. ومن أهم كنوز المتحف مفتاح الكعبة من العصر المملوكي، وقطعة نسيج تحمل أقدم كتابة كوفية. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
ولاد قبابي غير نفتح لي يا راب،
عدنا مجدداً مستمعي طريق الحرير ومع الفقرة الثقافية، واليوم نتحدث عن اكتشاف مقابر وجداريات ترجع إلى أسرة مينغ بشمالي الصين. اكتشف علماء آثار في مقاطعة شانشي شمالي الصين 3 مقابر من الطوب مع جداريات بداخلها يرجع تاريخها إلى عهد أسرة مينغ الإمبراطورية. وذكر معهد الآثار بمقاطعة شانشي أن المقابر تقع في حي لوتشو في مدينة تشانغتشي، مضيفاً أن أعمال التنقيب في المنطقة بدأت العام الماضي كجزء من أعمال بناء طريق. ويشير هيكل المقابر والقطع الأثرية المكتشفة بداخلها إلى أنها قد تكون مقابر عائلية بنيت خلال أوائل عهد أسرة مينغ الإمبراطورية. لم يبقى سوى عدد قليل من الجداريات داخل إحدى المقابر الثلاث بسبب انهيار سقفها، حيث قام علماء الآثار بإزالة جزء من الجداريات للحفاظ عليها. أما الجداريات في المقبرتين الأخريين فهي محفوظة جيداً ولها نفس النمط، وتظهر صوراً للشمس والقمر وعناصر أخرى في الأساطير الصينية. كما عثر علماء الآثار على مبنى احتفالي بالإضافة إلى 18 قطعة أثرية مثل العملات النحاسية والمرايا النحاسية والسيراميك. وقالت شينغ يوان نائب مدير معهد الآثار بمقاطعة شانشي إن اكتشاف المقابر العائلية قدم معلومات ومواد مهمة لدراسة طقوس الجنازة خلال تلك الفترة في المنطقة علاوة على العمارة القديمة. وفي الثقافة أيضاً نتحدث عن ممتلكات مصر بقائمة التراث العالمي. وقال عالم المصريات الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار أنه منذ عام 1979 وحتى الآن سجلت مصر 10 ممتلكات تراث عالمي باليونسكو، موزعة منها 6 ممتلكات تراث ثقافي وممتلكات تراث طبيعي و3 ممتلكات تراث لا مادي. وأكد أنه من الضروري سرعة تسجيل عدد من الملفات على قائمة التراث مما يتناسب مع قدر مصر ومكانتها الحضارية، لافتا إلى أن هناك ممتلكات موضوعة على القائمة التمهيدية منذ سنوات. وأوضح الدكتور ريحان أن التراث الثقافي في مصر يشمل 6 ممتلكات، منها 5 مدرجة تراث عالمي في عام 1979 وهي منفيس ومقبرتها منطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور ومنطقة طيبة ومقبرتها الأقصر، بالإضافة إلى معالم النوبة من أبو سنبل إلى فيلة ومنطقة أبو مينا غرب الإسكندرية والقاهرة الإسلامية. كما سجلت منطقة سانت كاترين ممتلك في عام 2002. ويشمل التراث الطبيعي موقعاً واحداً وهو وادي الحيتان والذي أدرج في عام 2005، والتراث اللامادي يشمل 3 ممتلكات هي السيرة الهلالية والتي أدرجت في عام 2008 ولعبة التحطيب وأدرجت عام 2016 والأراجوز وأدرج عام 2018 والنخلة تم تسجيلها في عام 2019. كما تم تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي في عام 2020. وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير، والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية.
وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير.
كان معكم في هذه الحلقة
إيمان مصطفى
ومحمد العربي،
رئيس التحرير
هبة رجب،
فريق الإعداد ولاء العقاد
ومنى حسن،
إخراج
وليد إمام،
هندسة الصوت
كريم سيد.